Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâh. Amma ba'd, yekullahu tebaraka teâlâ fi sûreti'l Ahzâb, eûzu billahi mineşşeytânirracîm. Kad ya'lemullahu mu'awwiqîne minkum vel qâilîne li ihvânihim halumma ileynâ ve lâ ye'tûnel bâse illâ qalîlâ. Kad ya'lemullahu mu'awwiqîne. هذه على سبيل التحقيق والتأكيد وليست للتقليل، أن هذا الأسلوب قد يأتي للتقليل، مثل قد ينجح الكسول قد يجود البخيل، هذه للتقليل، لأن الغالب أن البخيل ما يجود لكن قد يجود أحيانا، هذا الأسلوب يراد بالتقليل، لكن في هنا يراد بها التحقيق، يعني قد هذه للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين. طيب لو قال قائل لماذا لم تأتي بالماضي؟ أليس الماضي أبلغ في الإثبات؟ يعني لم يقل جل وعلا قد علم الله المعوقين، قال قد يعلم، فما الفرق بين مجيئها في الماضي لو جاءت في الماضي ومجيئها وبين مجيئها في المضارع؟ في جواب
قد يعلم مستمر،
أي مستمر، يعني لو يعني هذا يسمون العلماء علم ظهور، لأن العلم علم الله سبحانه وتعالى لا ابتداء له، علم الله قديم، الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، والقلم كتب ما يكون ما هو كائن إلى قيام الساعة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فلو جاءت قد علم الله المعوقين، هل يلزم منه الوقوع ولا ما يلزم؟ واضح ما يلزم، قد علم الله عليه قبل أن يقع، لكن إذا قال قد يعلم يفهم منه أنه وقع. قد يعلم الله يعني الآن يعلم المعوقين، فهذا أبلغ في التهديد، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه مطلع وأنه يرى ويسمع ويبصر ويعلم الشيء أثناء وقوعه، فهذا هو المراد، الله أعلم، في مجيئها بالمضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوقون هم الذين يثبطون، هم المنافقون يثبطون المؤمنين على القتال، يعني يقولون لا طاقة لكم بقتال الأحزاب، هذا عدد كثير مع عدد وعدد وقوة وأنتم في حال ضعف وقلة، فلا طاقة لكم به بالقتال، فيثبطون المؤمنين. ولا شك أنها يعني ارتفاع المعنويات هذا نصف النصر أو أكثر، وانخفاض المعنويات تدهورها هذا سبب من أعظم أسباب الهزيمة، وهم ينخرون في المجتمع من الداخل، ينخرون في الداخل، يضعفون الهمم، يأيسون الناس من قتال الأحزاب لكثرتهم. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه قد علم ماذا يقولون ماذا يفعلون على سبيل التهديد. قد يعلم الله المعوقين منكم، هم منكم في الظاهر وإلا هم منافقون، لكن منكم في الظاهر لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والقائلين لإخوانهم أي في النفاق، إخوانهم أي المنافقون، هلم أي تعالوا إلينا، هؤلاء طائفة كانوا في المدينة لم يخرجوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوا شخصا يريد الخروج من المنافقين أو من ضعاف الإيمان دعوا إليهم، هلم إلينا تعالوا واقعدوا معنا، فلا فائدة من القتال كثرة العدو، ولا يأتون البأس إلا قليلا، بأس القتال لا يقاتلون إلا قليلا لأجل الرياء والسمعة، يعني يأتون أحيانا في النهار كي يروا ويثبتوا أماكنهم، وإذا غفل الناس أو جن الليل رجعوا تركوا القتال، فهم إن قاتلوا فهو قليل لأجل الرياء والسمعة وليس لله عز وجل. أشحة عليكم، أشحة الشح وشدة البخل، الشح وشدة البخل، بعض علماء عرف الشح يعني الفرق بين الشح والبخل، قال البخيل هو الذي يمسك ما عنده، والشحيح هو الذي يمسك ما عنده ويطلب ما عند الغير. وهذا مأخوذ من حديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني طلب ما عند الغير هو حملهم على سفك الدماء واستحلال المحارم. فالشح هي بخل وزيادة، منع وطلب، يطلبون ما ليس لهم من أموال الغير. أشحة عليكم، أي لا يجودون بشيء، لا بمال ولا بجهاد بالبدن ولا بنصيحة ولا بعلم ولا بنفع بجاه ولا شيء. بعض العلماء قال بالمال وقال بالجهد وقال كذا، الصحيح يشمل الجميع. أشحة عليكم، الله عز وجل ما ذكر نوعا من الأنواع بل أطلق، ويشمل كل ما ينتفع به من جهاد بالبدن، جهاد بالنفس، من بذل الشفاعة والجاه أو العلم أو أي كان. فهم لا خير فيهم البتة، يعني لا خير فيهم أبدا، لا ينفعون بشيء، بل إنهم يطلبون ما عند الغير. منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن هم يمنعون ما بأيديهم ويطلبون ما عند الغير، وسواء لهم في حق أم ليس لهم في حق. شحة عليكم، فإذا جاء الخوف، شحة هذا في حال السلم لا خير فيهم أبدا، لا يبذلون شيئا. وفي حال الخوف، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. يعني ما في تعبير أبلغ من هذا، من شدة الخوف كأنهم حال من هو في سكرات الموت من شدة الخوف، تدور عينهم كالذي يغشى عليه الموت. له سكرات، صلى الله عليه وسلم على سكرات الموت، وسد يغشى عليه كما كان يحصل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يفيق ثم يغشى عليه ثم يفيق من يعني شدة الموت. فهم كالذي يغشى عليه من الموت من شدة الخوف، يعني كانوا في حال السكرات شدة الخوف، فقولهم تطيش وعيونهم تدور في محداقها من شدة الجبن والخوف. فإذا ذهب الخوف يعني جاء الأمن سلقوكم بألسنة حداد. السلق من أين مأخوذ؟ يقال سلق وصلق، كلها يعني كلها في اللغة صحيحة تأتي بالسين والصاد، في كلمات كثيرة تتناوب فيها السين والصاد، مثل وزادكم في الخلق بسطة، قرئت بالسين قرئت بالصاد، زادكم في الخلق بسطة، كلها صحيحة، لكن القراءة هنا بالسين فقط، لكن في اللغة تنطق بالصاد صلق والسين سلق أو مصلاق، وقال خطيب مصلاق أو مصلاق يعني بليغ إذا كان بليغا. أصله مأخوذ من إيش؟ من الصوت. أخذ أصل السلق مأخوذ من الصوت، ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. من هي الصالقة؟ التي ترفع صوتها عند المصيبة على سبيل النياحة والجزع، الصالقة ترفع صوتها. فسلقوكم يعني أنهم تكلموا بصوت مسموع في السب والسخرية والاستهزاء بألسنة حداد، أي ألسنة حادة تأتي بكلام الفاحش، كلام البذيء اللي فيه جرح وعيب وسب، ولا يتفرعون عن أحد. مثل ما قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وهم كذبة، هذه صفاتهم، لكنهم جبنا وخبثا. إذا جاء السلم وإذا هم أخبث أناس في الكلام والسب والعيب، وفي الخوف أجب الناس، هذه أسوأ الصفات على الإطلاق، الجبن والخور في حال القتال، والخبث والشر والعيب في حال السلم. أشحة على الخير، عاد مرة ثانية، أشحة عليكم يعني أنتم يكرهونكم فلا يعطونكم شيئا، هل مع غيركم كرماء؟ الجواب لا، إنما شحة على الجميع، شحة على الخير، يعني أي خير يبذل بغض النظر عن المبذول له هم شحة، يمنعونه عن الغير لشدة يعني الشح في قلوبهم وحب الخير والأنانية، شحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا، الله عز وجل يخبر عنهم أنهم لم يؤمنوا، وإن قالوا آمنا لكنهم كذبة لم يؤمنوا، فأحبط الله أعمالهم. ما هي الأعمال الظاهرة؟ من الجهاد القليل، هذا ما قاتلوا إلا قليلا، والصلاة، إذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله قليلا، ولا يذكر الله إلا قليلا، هذه الأشياء القليلة أحبطها الله عز وجل أن يبطلها لأنها ليست له، وكان ذلك على الله يسيرا. الله قوي عزيز سبحانه وتعالى، ولا يبالي بالكفرة ولا يرحمهم، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الله سبحانه وتعالى يبغضهم بغضا شديدا ولا يبالي بهم، يلقيهم في النار ولا يبالي بهم ولا يرحمهم، نسأل الله العافية، وذلك يسير على الله لأنه القوي المنتقم العزيز الجبار شديد العقاب، فلا يبالي بهم، يرميهم في النار ولا يبالي بهم. خلاف البشر قد يكون لك عدو وأذاك هذه شديدة، لك إذا يعني أردت أنك تنتقم منه بدأت تضربه وكذا وصاح وكذا يمكن ترك ترحمه وتتركه، مع أنه عدو شديد أو بدأ يظهر لك الندم ويعتذر وكذا ويحلف بالله أنه خلاص ما يعود وكذا يمكن ترقه وتتركه، يعني ضعيف، إنسان ضعيف تتركه ثم ينقلب عليك أشد مما كان فتندم على تركه. الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم خبثاء وأنهم كفرة مفجرة وأنهم أخبث خلق الله، حتى لو اعتذروا يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يرحمهم، وقد أخبر جل وعلا أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فلا يستحقون الرحمة، الله عز وجل يحبط أعمالهم ويدخلهم النار ويخلدهم ويذيقهم أنواع العذاب ولا يرحمهم ولا يبالي بهم، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، شوف شدة الخوف والرعب والجبن، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، الأحزاب ذهبوا لكنهم شدة الرعب والخوف يخيل إليهم أنهم لم يذهبوا أو أنهم رجعوا، ويبدأون يخافون حتى مع علمهم أن الأحزاب قد ذهبوا، لكن شدة الخوف يتخيلون أنهم بقي من الناس أو أنهم ما ذهبوا أو أنهم رجعوا، يمكن تكون يظنون أن الذهاب مكيدة ثم يرجعون، فهم يظنون أنهم لم يذهبوا، يحسبون أن يظنون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون، أي نازلون في البادية بعيدة عن المدينة شدة الخوف، يسألون عن أنبائكم. السؤال هذا بعضهم قال سؤال يعني أن حب الاستطلاع ومعرفة الأخبار وماذا حصل وماذا صار وكذا، هل هم اجتاحوا المدينة، هل هم ما اجتاحوا، هل قتل فلان، هل سلم فلان، طبيعي الإنسان يحب معرفة الأخبار، ومنهم قال إنه سؤال شماتة، يسألون عن أنبائكم يعني سؤال شماتة، هل قتل محمد، هل فعل كذا، هل صار كذا، ليفرحوا ويشمتوا بالمؤمنين. يسألون عن أنبائكم، الأنباء الأخبار، لكن يقولون الأنباء الأخبار الكبار، عما يتسألون عن النبأ العظيم، إلى الأشياء العادية ما يقال لها أنباء، الأمور العادية يعني أشياء ما لها ذات القيمة، هذه يسمى يعني أخبار أحداث وكذا، لكن النبأ هو الخبر الذي له شأن. عن أنبائكم يعني هذه أخبار بالنسبة لهم كبيرة تهمهم، ويتمنون أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وأن يندرس الإسلام وينهزم المسلمون ويبادون، هذه أمنيتهم، فبالنسبة لهم أنباء لا قيمة ولا شأن، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، كما قال تعالى ولا يأتون الباس إلا قليلا لأجل الرياء والسمعة، يعني رمي بالسهام أو بالحجارة أو شيء بعيد، لكن لا يقاتلون قتال يعني حقيقيا قتال التحام، شدة الجبن من جهة والكفر من جهة، لأنهم لا يرجون جزاء ولا شكورا، فلماذا يقاتلون؟ مقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هنا في الجهاد الآية عامة، لكن الله عز وجل أنزلها في حال الجهاد، يعني ردا على هؤلاء رجعوا وثبطوا خافوا وتركوا القتال، والنبي عليه الصلاة والسلام في نحر العدو مرابط يدافع يصبر يحتسب، ومع ذلك يصلي الليل ويدعو ربه وينتظر الفرج، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فالأحرى بالمؤمنين أن يقتدوا به وأن يبذلوا أنفسهم كما بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فليست نفوسهم بأعز من نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في حال الحرب وفي حال السلم وفي كل الأحوال، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. معلوم أن من لا يرجو الله واليوم الآخر لن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه آية أصل عظيم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ومن زعم أن شيئا خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل، هذه قاعدة، القاعدة الاقتداء، إذا قال شخص لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نسوة والله سبحانه وتعالى شرع 4، نقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الدليل؟ أدلة كثيرة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 وقف على 4، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم من أسلم من الصحابة كان واحد اسمه غيلان عنده 8 وواحد عنده 10، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اختر 4 وفارق ما سواهن، حديثان في السنن. طيب ما أين الآية؟ في نص آية على أن 9 هذا العدد خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما فيه؟ وفي نفس السورة، من يذكرها؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، أي أبحنا لك هذا العدد لكي لا يكون عليك حرج. ويفهم من الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لو يعني خص بال4 لكان عليه حرج. لماذا؟ لماذا يصير عليه حرج والصحابة والمؤمنون كلهم يقفون عند 4؟ يقولون كما قال أنس رضي الله عنه كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30، حديث في البخاري، قوة 30، وقال أنس في الجماع لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام دار على نسائه في ساعة واحدة، أي وقت مو بالساعة التحديد 60 دقيقة، لا يعني في وقت واحد يجامع الأولى ثم الثانية ثم الثالثة الرابعة إلى أن دار على 9، ثم قال هذا القول كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30، أي في قوة بدنية، قوة الشهوة والجماع عليه الصلاة والسلام، وقد صرح بهذا عليه الصلاة والسلام، قال حبب إلي من نسائكم من دنياكم النساء والطيب، فأي محبب إليه حبا خاصا زائدا عن المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى وسع عليه وتزوج 9 نسوة وعنده سريتان ريحانة ومارية، هذه إما أمتان 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأصل، من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما من زمزم ونهى عن الشرب قائما، قال من شرب قائما فنهى عن الشرب قائما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أو أنس قال ومن نسي فليستقع، يعني يخرج من البطن يتقيأ، هذا نهي مؤكد، ومن نسي فليستقع. طيب كونه شرب قائما عليه الصلاة والسلام كيف يوجه؟ نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، هل نقول هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ من العلماء من ذهب إلى هذا، لكنه هذه قاعدة غير صحيحة، هذه يذكرها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، إذا جاء تعارض نهي وفعل قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة ما لها أصل وليس عليها دليل. الآية هذه أصل كبير كما قال ابن كثير رحمه الله، قال هذه أصل عظيم للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم عام في رسول الله أسوة حسنة، ما خص الله شيئا دون شيء دون شيء في كل شيء إلا ما خص الدليل، وهي أشياء يسيرة، أشياء معدودة يسيرة. طيب إذا جاءنا إذا تعارض النهي مع الفعل كيف نوجه؟ نقول يحمل النهي على إيش؟ على الكراهة. هذا القاعدة الصحيحة، يقول النهي يحمل على الكراهة، لأنه لو كان للتحريم ما فعله عليه الصلاة والسلام ولو على سبيل التشريع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب قائما لأجل التشريع وبيان الجواز مع الكراهة، هل يكون مكروه في حقه في هذا هذا الأمر أو في هذا الموقف؟ قل لا، ما يكون مكروه في حقه، لأنه فعله للتشريع، يعني هو مطلوب منه أن يفعله، مأمور بأن يفعله ليبين الجواز، وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. لأنه قد يقول قال طب الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل مكروهات، لو فعلها أحد الناس لا يعني استحق اللوم، المكروه يقولون ما يستحق اللوم فاعله، لكن ما يأثم، لكن يعاتب، لا تفعل هذا، ما يليق بك أن تفعل هذا. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره يفعل المكروه؟ أنا أقول يفعله مرة ومرتين في عمري كله لأجل بيان الجواز، وهذا من باب التشريع وهو مأجور عليه، هذا من التبليغ المأمور به، أي الرسول بلغ ما أنزل إليك. قد يقول قائل يمكن يبلغه بالقول ولا لا، يمكن يقول الشرب قائما ليس بحرام لكنه مكروه، لكن التبليغ بالفعل أبلغ من القول، القول ما يكون له وقع في النفوس كالفعل. إذا رأى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زمزم شرب قائما، هذا يعني يؤثر بالنفوس، فيمكن يشرب شخص ولا يتحرج ولا سيما عند الحاجة. إذن هذه الآية الأصل، ومن ادعى أن شيئا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة أي قدوة. هذه فيها قراءتان، لكن هذه من القراءات التي لا ترتب عليها معنى جديد، بالضم وإيش والكسر. أسوة هذه لغة بني تميم، إسوة هذه لغة الحجاز، هذه لهجات، هذه لهجات، وتعرفون العرب كل قبيلة لها يعني نطق بعض الكلمات يختلف عن الأخرى، والقرآن نزل بلغات العرب فتختلف على حسب لغات العرب، فلا بأس من قرأها إسوة فهو صحيح، من قرأها أسوة فهي قراءة صحيحة، لأن العرب ينطقونها على الوجهين. الأسوة القدوة حسنة، يعني هو أحسن ما يكون الابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أعلم الناس بربه وأتقى الناس لربه جل وعلا، والله تعالى جعله مشرعا وإماما للمسلمين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذكر الكثير يرقق القلب، وهذا ملاحظ، تجد بعض الناس عند أوراد صباح ومساء وعند النوم ويسبح في اليوم 2000، 3000، 5000 تسبيحة الذكر المطلق، ويقرأ قرآن يختم كل ثلاثة أيام، كل أسبوع، كل عشرة أيام، كثير الذكر والتلاوة، تجد قلبه أرق من الشخص الذي يقل ذكره حتى لو كان عنده بعض الأعمال. يعني بعض مثلا العلماء يكون عنده مثلا عناية بالتصنيف والتأليف والتعليم وكذا، لكنه يضعف ورده من صلاة الليل، من الذكر والقراءة، تجد عنده شيء من الغلظة والجفاء. ولو كان من العلماء، قد يكون من كبار العلماء، وليس أقصد المعاصرين، عموما قديما وحديثا، فتجد عنده شيء من الغلظة والجفاء. وتجد العالم كثير الذكر وكثير عبادة، عنده من الرقة، عنده من حسن الخلق والتواضع وحب الخير وحب المساكين ونحو ذلك، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على السنة، أشياء كثيرة. لأن الذكر يرقق القلب، يذيب القلب، يذيب قساوة القلب. وإذا غفل الإنسان الذكر قسى قلبه. هذا إذا كان مشتغل بالطاعات، فكيف لو كان مشتغلا بالمباحات، السواليف والأحاديث والقيل والقال، فضلاً عله اشتغل بالمحرمات، المعاصي والذنوب والأغاني والبلاوي، هذا شيء بيكون والعياذ بالله، يكون يعني شيطان في صورة إنسان، نسأل الله العافية. إذا كثر الشر ويصل بلا ترك الصلاة، نسأل الله العافية، لأن المعاصي تظلم القلب فتثقل عليه الطاعات. الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنه يعني يربط بين الذكر وبين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يذكر الله كثيرا يرق قلبه، فيحرص على اتباع السنة في كل صغير وكبير، نسأل الله من فضله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني رأوهم رأي العين قد حضروا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الوعد هذا نوعان كل صحيح. المقصود بالوعد نوعان. الوعد الأول قوله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا وعد ما حصل عند نزول الآية، هذا ما حصل، إخبار عن المستقبل مؤكد بالقسم. ولنبلونكم، اللام لام القسم، وهذا في المستقبل. الله عز وجل أقسم أن يبلو، أن يختبر المؤمنين بهذه الأمور، شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. حصل نقص الأنفس وين صار؟ في أحد قتل 70 من خيار المسلمين، والثمرات كثر المهاجرون فقلت الثمار وحصار في جوع شديد في المدينة، لأن المهاجرين يكثرون والمدينة محصورة، وهي من الأصل لا تكاد تكفي أهلها، يعني الأصل كفاف، كيف وقد جاء ضعف العدد أو أكثر يشتركون في ثمار واحدة. وذلك الأنصار قاسموا المهاجرين ثمارهم، فصاروا في حال شدة وجوع، الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلما رأوا الخوف والجوع، أنه صار في خوف شديد في الأحزاب وجوع، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا واحد وصحيح. والثاني الوعد بإيش؟ بفتح كسرى وفارس والروم واليمن، وقالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يعني هذا ما وعد الله ورسوله، يعني وإن اشتد الكرب سينصر الله عز وجل عباده، وصدق الله ورسوله، يقرون ويصدقون حتى في أحلك الأحوال وشدها لقوة إيمانهم ورسوخهم فيه. وما زادهم، أي هذه الشدة والبلاء، إلا إيمانا، أي بالله، وتسليما لقضاء الله جل وعلا. ثم مدح الله عز وجل الصادقين قال من المؤمنين، ليس كلهم، منهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم مجموعة من المؤمنين فاتتهم غزوة بدر فندموا على عدم المشاركة فيها، أولا لأنها أول معركة حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين صناديد قريش، فهي أول معركة، فلما فاتت حزنوا عليها. معروف أن أول معركة لها شأن، أن هي بداية النصر والعز، وثانيا أنها عظيمة جدا، سمى الله عز وجل يوم الفرقان، وقال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون من شهد بدرا منكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من خيارنا، فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهدها من الملائكة. يعني الله عز وجل اختار الخيار المؤمنين في الأرض واختار الخيار الملائكة من السماء نزلوا يقاتلون مع المسلمين، حديث صحيح في صحيح البخاري. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب لما جس على النبي عليه الصلاة والسلام قال وما أدراك يا عمر أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا شك أن من فات غزة بدر سيتحسر وتحرك، فعاهدوا الله عز وجل أنهم يصدقون فيما يستقبل من القتال. من أشهرهم من؟ أشهر على اللي عاهدوا وصدقوا أنس ابن النضر رضي الله عنه، حديث الصحيحين، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، في قصة الربيع لما كسرت دارية إنسان فطلب القصاص، فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ قال القصاص كتاب الله. قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، أقسم بالله أنه ما يحصل قصاص، والقصاص حكم الله، لو أصره لا بد أن تكسر، فالله عز وجل أبره، ألقى في قلوبهم العفو، معنى كانوا قد أبوا إلا القصاص، لكن بعد القسم الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم العفو فعفوا ورضوا بالدية وسقط القصاص وأبر الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هنا يعني لو استطردنا قليلا للفائدة قلنا ما حكم الإقسام على الله؟ يعني قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أنس رضي الله عنه لما أقسم على الله وأبره الله، أثنى عليه حديث الصحيحين، فهل يؤخذ منه جواز الإقسام على الله؟ شيخ خالد شروط مطلقا ولا في تفصيل؟ أي في تفصيل، لا من التفصيل، ما هو التفصيل؟ إن كان من خلنا نشوف الجائز هو المناسب للحديث، إذا كان على حسن الظن بالله عز وجل أقسم ثقة بالله حسن ظن بالله أن يبره وعلى خير، لأن أنس ما أقسم شيء له، لا أقسم ألا تكسر ثنية الربيع، والربيع هذه أخته وامرأة لكسر ثنيتها التشويه وكذا، وتعرفون المرأة يعني حريصة على الجمال والحسن والزينة، فإذا هو أقسم حسن ظن بالله، قوة إيمان حسن ظن وعلى أمر فيه خير للغير، فكل الأمر يعني حسن، الله عز وجل أبر قسمه، هذا لا بأس به، ولكن يكون نادر، في حالة نادرة، يعني ما يعرف من أقسم على الله عز وجل إلا أنس ومن الثاني البراء بن مالك، لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه لو أقسم على الله لا بره، فسألوه أن يقسم على الله في بعض الغزوات أظنها تستر لما اشتد القتال وتأخر الفتح، قالوا يا براء أقسم على ربك، فأقسم الله عز وجل أقسم على الله أن ينصرهم وأن يجعله أول شهيد. شوف يعني قوة الإيمان، أقسم على فتح وليس شيء لصالحي، فتح للمسلمين، وأقسم في دعوتي أن يكون أول شيء، فاستشهد رضي الله عنه فتح الله عز وجل على المسلمين، أبر الله قسم. إذن هذا نوع لا بأس به، لكنه نادر ما يعرف إلا حتى قضيتها. عن في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وامثالهم ما يعرف أنهم أقسموا على الله، لأنه خطير، فيه خطورة أنك تقسم على الله أن يفعل. يعني إذا كان أبوك ما تريد تقسم عليه، حلفت عليك أبوي أنك تسوي كذا، يمكن يعطي كف ولا شن تقسم عليه، ليش تقسم عليه؟ فإذا هذا القسم أبا سبيل. أما القسم الثاني واضح، إذا أقسم على سبيل إيش الغرور العجب، ولا سيما إذا كان في ضرر على الغير، هذا شك أنه من أكبر الكبائر. تعلمون قصة اللي قال والله لا يغفر الله لك، لما رأى أخاه على معصية استعظمها، كان يراه على ذنب ينهاه مرة بعد المرة، فرآه مرة على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك. الله عز وجل غضب عليه، قال من ذا الذي يتألى أن يحلف، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. والعياذ بالله. حديث السنن الصحيح، سأل صحيح، قال أبو هريرة لقد تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرة. هذا والعياذ بالله عكس الأول تماما، أقسم عجبا بالنفس أنه كان مجتهدا في العبادة، واحتقارا لأخيه، وأقسم أن يدخل أخوه النار. سبحان الله، تدخل بين الله وبين عباده، والله سبحانه وتعالى يقول ورحمه وسعت كل شيء، وهذا مسلم لكنه عاصي، فأنت تدعو له بالهداية إن صح، ودعو له بالهداية وتحلف أن الله لا يغفر له. فتبين الآن حكم القسم على الله عز وجل أنه فيه هذا التفصيل.
قصص بن سعد بن عبادة،
سعد بن عبادة
قال والله رأيته ما اشتغل بالسيف،
قال إيه؟
قصة لما وجد رجلا مع المعطيل عاجل بالسيف،
لا ما في قسم، هذا لا ما في قسم. يعني سعد بن عبادة قال يا رسول الله لو رأيت مع امرأتي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شذا، قال نعم، قال كلا والذي بعثك بالحق لو عاجلنه بالسيف قبل ذلك. هل في قسم على الله؟ ما في قسم على الله، هو يخبر عن غيرته وليس ردا لحكم الله، لكنه قال أنا سأضربه قبل أن آتي بشذا، ما أستطيع، ما تحمل، شوف واحد والذي يزني بامرأته ويتركه يروح يجيب أربع شهداء. قال لا آتي بهم إلا وقد كان لكع ابن لكع قد فرغ منها. هو يخبر عن غيرته وليس رد لحكم الله، ما في قسم. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، قال اسمعوا لما يقول سيدكم فإنه غيور، أثنى عليه بالغيرة، غيرة الحسنة، قال وأنا غير منه والله غير مني. لا هذا مو بالقسم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا أنس بن نضر رضي الله عنه لما علم، جاء الخبر عن غزوة بدر، لأنه ما كانوا يظنون النبي عليه الصلاة والسلام سيقاتل، إنما خرج مستعجلا لأجل أن يأخذ إيش قافلة أبي سفيان، ما فيه إلا 70 رجلا ولا معهم ذاك السلاح، سيوف وسلاح خفيف، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج 310، يعني أكثر منهم بأربع مرات أو أكثر من أربع مرات. فإذا ما حاجة للجمع الكثير، فقال لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا، فجعل أناس يستأذنونه في ظهورهم، يعني في دوابهم خارج المدينة، قال لا إلا من كان ظهره حاضرا، فمن كان عنده مركوب خرج، بعضهم خرج يمشي وهم كثير، وبعضهم غائب من هنا وهنا وكذا، ما خرجوا ويظنون ما لن يكون قتال، وجمع الله بينهم على غير ميعاد. فأنس لما بلغ الخبر حزن وتألم، قال أول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، وهاب أن يقول غيره. يحدث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو عم أنس النضر، عم أنس بن مالك رضي الله عنه، فما قال أكثر من هكذا لأنه خاف أن يقول شيئا فلا يفي به. هذا يعني يفتح لنا سؤال آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو، وصلى الله العافية، وأنس رضي الله عنه الآن يتمنى لقاء العدو ويقسم لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. يعاهد وقسم، الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن تمني لقاء العدو، فكيف أيضا نجمع بين هذا وهذا؟ كذلك فيه تفصيل، تمني قال عدو قوة الإيمان والرغبة في الخير وحب الشهادة هذا لا بأس به إذا وثق من نفسه. وأما تمني لقاء العدو مع عدم الثقة بالنفس أو للرياء والسمعة هذا هو المنيع، هذا منيع يعني. المؤمن قال هذا الكلام ولم يزد عليه، فجاءت غزوة أحد. الآن شاهد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعد، فماذا صنع لما انهزم المسلمين وكر المشركون على المسلمين يقتلون ويعيثون؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني من انهزم من المسلمين. ثم مشى بسيفه فضرب به حتى قتل. يقول أنس رضي الله عنه فوجدنا فيه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وقد مثل به المشركون فلم تعرفه إلا أخته بالربيع ببنانه أي بأطراف أصابعه. قالوا كان حسن البنان، فلما رأت أصابعه تعرفه يعني الأخت عاشرت أخاها من الطفولة تعرف يعني تفاصيل أصابعه وكذا، فعرفت بنانه لأن يعني وجهه قد شوه، قطع أنفه وجدعت أذناه وشوه خلقه، فعرفته بأصابعه رضي الله عنه. فصدق ووفى ما عهد الله عليه من المؤمنين. وكذلك طلحة رضي الله عنه، هذان أشهر اثنان فسرت الآية بهم. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه واحد العشرة المبشرين بالجنة، قاتل قتالا شديدا حتى شلت يمينه، وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام فضرب السيف شلت، وجلس تحت النبي عليه الصلاة والسلام حتى صعد، لما سقط في حفرة أو أراد أن يسقط صخرة فلم يستطع هو يصعد الجبل فقعد له حتى صعد على ظهره. ويعني في موقف كان النبي عليه الصلاة والسلام أفرد في ضاعت 9 و12 من الأنصار، جاءه المشركون قال من يردهم عنا وله الجنة، فقام أحد الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم جاء رجع المشركون فقال كذلك، فقام الثاني والثالث والرابع حتى انتهى جميع الأنصار، قتلوا كلهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال كل مرة يقول طلحة أنا يا رسول الله، فيقول اجلس، لأن الأنصار هم الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحموه وينصروه، هذا وقت بيعته. فصدق رضي الله عنهم وقاتلوا كلهم حتى قتلوا 9 أو 12، الحديث في النسائي. فقام طلحة آخر لما قتل آخر واحد قال طلحة أنا، قال أنت، يعني ما بقي، قال فقاتل قتال 9 فقاتل رضي الله عنه قتال 9 حتى ردهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قعد له وصعد ووقاه بيده، وجاءت ضربة السيف وقاه بيده شلت يمينه، فقال عليه الصلاة والسلام طلحة ممن قضى نحبه. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد له أنه قضى نحبه يعني استشهد. قال من حب أن ينظر شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فالله عز وجل أخبر أن بعض المسلمين صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. ما معنى قضى نحبه؟ يعني يفهم منها أنه مات، لكن وش علاقة الموت بالنحب؟ هذه لابد فيها من التفصيل. نحبه أصلا نحبه النحيب، النحيب هو الصوت. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فسرها، ويعني بعض الكلمات تحتاج كما يقال تفكيك حتى تفهم من أين أتت وش المراد بها. يعني الفهم العام من قضى نحبه يعني مات، ما قضى نحبه يعني مات، مثل أنس النضر قتل، أو مات حكما يعني صار حكم الشهيد هو حي مثل طلحة، هذا المعنى العام. لكن لو قال قائل ايش علاقة النحب اللي هو الصوت بالموت؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية فصلها، قال أصل النحب من النحيب، والنحيب هو الصوت، والمراد به الصوت حال العهد، أنه عاهد الله بصوت وليس في قلبه، لا بل تكلم، وهذا يكون أشد. إذا تكلم لزمه ما يقول، سواء كان نذرا أو عهدا أو قسما أو طلاق أو عتق أو أي شيء، إذا تلفظ لزمه. فهو عاهد بصوت، هذا أصل النحب الصوت. قضى نحبه يعني وفى نذره وعهده. والغالب أن من نذر أن يثبت في الجهاد يقاتل حتى آخر لا رمق أنه إيش؟ أنه يموت. هذا الغالب أنه يموت أو يبلي بلان حسنا يكون له حكم الشهيد مثل طلحة رضي الله عنه. ولو ما نذر أنه يموت أنه يقتل نفسه لا، لكنه نذر أنه ما يفعل، يعني يا ينتصر يا يموت. والغالب أنه يموت. الله عز وجل قضى نحبه يعني قضى عهده أنه قاتل حتى مات. هذا واضح الآن، هذا تفصيل هذه الآية. من قضى نحبه أي وفى نذره ببذل نفسه حتى قتل في سبيل الله. ومنهم من ينتظر، يعني أنه عاهد وصدق لكنه ما قتل، ينتظر، ينتظر معارك أخر وجهاد آخر، وينتظر الشهادة مستقبلا. وما بدلوا تبديلا، يعني أي تبديل، ثبتوا ثباتا عظيما، لأن وقت الأمن والرخاء له حال، وقت الشدة والحرب لا حال آخر. الإنسان قد يعني يكون عنده يعني كلام وعنده نية وكذا، وأني لو حضرت القتال فعلت وفعلت، لكن إذا جاء الجد ورأى الدماء والأشلاء يتغير، ولا سيما إذا كان عنده شيء من المعاصي. قال عز وجل: إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن الثبات عند الشدائد حال المرض، حال القتال، حال الفقر، حال المصائب، على حسب الطاعة في الرخاء. كما قال العجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن ثبت وصدق مع الله عز وجل في الرخاء ثبته الله في الشدة. من كان عنده تخليط في الرخاء فإنه يستزل من قبل الشيطان بقدر ما عنده من التخليط. كذلك عند الموت، الناس من يثبت ويلقن الشهادة ويموت على أحسن حال، تجده فرح مستبشر مستقر هادئ النفس، وربما يبتسم عند الموت لأنه صادق في حال الرخاء. ومن الناس من يجزع عند الموت، يغير وجهه ويجزع، ربما ينقلب على عقبيه ويقول كلمة الكفر والعياذ بالله. فهذه بتلك، من صدق مع الله عز وجل في الرخاء صدق الله معه في الشدة. نسأل الله جعلنا الصادق. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الجزاء بالحساب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من صدق مع الله صدق الله معه. تذكرون قصة الأعرابي في السنن، أنه جاء غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام فغنموا وسلموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ نصيب، وزع الغنيمة وبقي نصيب هذا الأعرابي لأنه كان متغيبا. فأتى قومه قال: أين فلان؟ قالوا: ذهب لحاجته. قال: هذا نصيبه، يعني إذا جاء أعطوه إياه. أعطاهم إياه ورجع إلى رحله عليه الصلاة والسلام. فلما رجع الأعرابي أعطوه نصيبه من الغنيمة، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وحمله وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك. شفت أعرابي الحين ولا يعرف اسمه، من ما ذكر اسمه ولا يعرف. قال: ما على هذا اتبعتك؟ قال: إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم من هنا، يشير إلى نحره، فيخرج من هنا. يعني مو شهادة، يعني شهادة خاصة في أشد شيء من النحر، سهم من هنا يخرج من هنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال: إن تصدق الله يصدق. ما زادوا على هذا. ثم قاموا إلى القتال، فجاء بالأعرابي يحمل فيه السهم حيث أشار. الله صادق. السهم في المكان اليسار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ينضرب على هو يعرفه لكن يتأكد لنا. قالوا هو
الله.
صدق الله صدق الله. الله جعلنا من الصادقين. الله عليه وسلم.